الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 13 من ربيع الأول لعام 44 و400 ألف، نشرع في كتاب الفرائض من صحيح الإمام مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرائض جمع فريضة، لأنها سهمان الفروض المقدرة، ولقول الله عز وجل فريضة من الله. وقد بيّن الله عز وجل ما يتعلق بأحكام المواريث في كتابه الكريم في 5 آيات من القرآن. الأولى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الثانية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. الآية الثالثة: قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين به أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم عليم حليم. وهكذا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. هذه 4 آي. والآية الخامسة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وإن شئت أن تذكر الآية السادسة المنسوخة: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، لكن هذه نسخت بآيات المواريث. وهكذا: وجوب الوصية نسخ بآيات المواريث. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى هو التميم النيسابوري، وأبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو ابن رهويه. واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. والحديث متفق عليه. وهذا الحديث يضاف إلى الآية المذكور في معرفة أحكام المواريث، وما سيأتي أيضا من الحديث الآخر: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. تستطيع أن تقول هذه الأدلة عليها أحكام المواريث أجمع، إلا ما كان من بعض المسائل التي ربما يختلف فيها، إلا أن هذه الأدلة تستطيع أن تقول هي أصول أدلة المواريث. قوله: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فلا يرث الكافر، أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وذهب الطائفة إلى توريث المسلم من الكافر، وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم. وروي أيضا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي نحو وهو على خلاف بينهم في ذلك. والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور، واحتجوا بحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح، ولا حجة في حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن المراد به فضل الإسلام على غيره، ولم يتعرض فيه لميراث، فكيف يترك به نص حديث لا يرث المسلم الكافر؟ ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع، وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم، بل يكون ماله هيئا للمسلمين. وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق يرثه ورثته من المسلمين. وروي ذلك عن علي بن مسعود وجماعة من السلف، لكن قول الثوري وأبو حنيفة ما كسبه في ردته فهو للمسلمين، وقال الآخرون الجميع لورثته من المسلمين. وأما توريث الكافر الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من النصراني وعكسه، والمجوسي منهما وهما منه، فقال به الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما وآخرون، ومنعه مالك على الشافعي، لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي. قال أصحابنا وكذا، لو كان حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارث والله أعلم. قال الكفر عند الشافعي ملة، ووافق النعمان والأجلة، وهو عند مالك ثلاث ملل وملل شتى لدى ابن حنبلي. فالشافعي عنده الشأن أنه كل ملة واحدة. أما بالنسبة لميراث المسلم من الكافر، إن قدر أن هنالك كافر مات وماله ربما يذهب إلى بيت مال الكفار يستخدمونه في الاستقواء على المسلمين وينفقونه في غير طاعة الله عز وجل، فلا بأس أن المسلم من أوليائه يأخذ هذا المال، يعني أخذا بما ذهب إليه بعض العلماء كما ترى، ثم تفويتا لمصلحة الكافرين في مثل هذا المال، والله أعلم. وله أن يأخذه لا على أنه ميراث، ولكن نحو ذلك من الأعذار والحيل الشرعية كاللقطة ونحو ذلك. فمثلا بعض المسلمين الآن آباؤهم كفار في بلاد الكفار، وربما كانت لهم آلاف الدولارات في البنوك وهكذا العقارات، فإن لم يأخذها هؤلاء ذهبت الأموال إلى الكفار واستخدموها وانتفعوا بها، فانتفاع المسلم بها أولى من انتفاع هؤلاء بها. أما إذا وجد له ورثة مثلا من الكفار يأخذها ورثته من الكفار إن كانوا مثله، لكن هذا الحكم فيما إذا كان من هو في حكم الوارث مسلما والموروث كافرا. أما إذا وجد له ورثة آخرين من الكفار فيأخذ إرثهم ويذهب بشأنهم. قال رحمه الله: باب الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني مثلا عندنا رجل مات عن زوجة، يقال في حق الموارث زوجة هكذا، وأم وأب وابن، كم سيكون، كيف سيكون القسمة؟ الفرائض للأب السدس، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، باقي المال لمن يكون؟ لأولى رجل ذكر. من هو هنا؟ الابن، يأخذ جميع المال المتبقي عصبة، هكذا في جميع الشأن. لو أن رجلا هلك عن زوجة وأم وبنت وعم، نقول للبنت النصف وللأم السدس وللزوجة الثمن والباقي يأخذه العم عصبة. لهذا الحديث ألحق الفرائض بأهلها. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وذلك أن الميراث ينقسم إلى قسمين، فرض وهو الأنصبة المحددة في القرآن أو في السنة، وهي الثلثان، النصف، الثلث، الربع، الثمن، السدس. هذه الفرائض. وأما العصبة فلا تقدر بشيء من ذلك، فقد يأخذ المعصب دون أحد الورثة، وقد يأخذ المعصب فوق أحد الورثة بالفرض. قبل أيام أحدهم أرسل برسالة أشكلت عليه أن أباه مات، ولما قسموا المال وجدوا أن الأم أخذت أكثر مما يأخذ بعض الأبناء. يقول كيف الأم لها الثمن وأخذت أكثر مما يأخذ بعض الأبناء؟ لا إشكال، لأن الأبناء عدد أكثر مما يتحصل أحدهم الثمن، ربما يتحصل التسع أو العشر أو أدنى من ذلك، بينما هي يخرج ثمنها تاما لا يلحقه أي نقصان، بينما العصبة كلما كثروا قل النصيب. مثلا عندنا هالك عن زوجة وابن، سيكون للزوجة كم؟ الثمن، وللابن الباقي. عندنا هالك عن زوجة وثمانية أولاد وأربع بنات، سيكون للزوجة الثمن والأبناء والبنات دون ذلك بكثير، لأن المال سيقسم على عشرة، على عشرة البنات يكون الاثنتان بواحد، أو يقسم المال على كم؟ على عشرين، على عشرين، ثم بعد ذلك يأخذ الذكر حظين وتأخذ الأنثى حظا واحدا. فهذا هو، بارك الله فيكم، صاحب العصبة ما يأخذ إلا ما بقي، ما أبقت المواريث، بينما صاحب الفرض يبدأ به، يبدأ بحظه. قال رحمه الله: وصف الرجل بأنه ذكر تنبيها على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وحكمته أن الرجل تلحقه أمواء كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان والأرقاء والقاصدين ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك، والله أعلم. وهذا الحديث في توريث العصبات وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو العصبات، يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب، لا يرث الأخوة مع وجود الابن، وكذلك لا يرث الأخوة مع وجود الأب، كما أنه لا يرث الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق. قال رحمه الله: فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب، فإذا خلف بنتا وأخا وعما فللبنت النصف فرضا والباقي للأخ، ولا شيء للعم. قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسك الابن وابنه والأخ وابنه والعم وابنه وعم الأب والجد وابنهما ونحوهم. وقد يكون الأب والجد عصبة، وقد يكون لهما فرض، فمتى كان الميت ابن أو ابن ابن لم يرث الأب إلا السدس فرضا، ومتى لم يكن له ولد ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقط. وإن شئت أن تقول ورث بالفرض والتعصيب، يأخذ فرضه ثم يعصب الباقي. ومتى كانت بنت أو بنت ابن أو بنت بنتان أو بنتان ابن أخذ البنات فرضهن، وللأب من الباقي السدس فرضا والباقي بالتعصيب. هذا أحد الأقسام، وهو العصب بنفسه. أما أبناء البنات ما يعصبون، التعصيب في أبناء الابن وبنات الابن، أما أبناء البنات سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا ما يعصبون. القسم الثالث: العصبة بغيره، هي البنات بالبنين، وبنات الابن ببني الابن، والأخوات بالأخوة. والثالث: العصبة مع غيره، وهي الأخوات للأبوين أو للأب مع البنات وبنات الابن، فإذا خلف بنتا وأختا لأبوين أو لأب فللبنت النصف فرضا والباقي للأخت بالتعصيب. وإن خلف بنتا وبنت ابن وأختا لأبوين أو أختا لأب فللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت. وإن خلف بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو لأب فللبنتين الثلثان والباقي للأخت، ولا شيء لابنتي الابن، لأنه لم يبق شيء من فرض جنس البنات وهو الثلثان. قال أصحابنا: وحيث أطلق العصبة والمراد به العصبة بنفسه، وهو كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال، ومتى كان مع أصحابه فروض ومستغرق فلا شيء له، وإن لم يستغرق كان له الباقي بعد فروضهم. مثلا عندنا هالك عن بنت وأخت شقيقة وعم، كم للعم؟ ليس له شيء، لأن البنت أخذت النصف والأخت الشقيقة أخذت النصف، فالمعصب إنما يأخذ الزائد الفضلة. يقول: أقرب العصبات البنون، ثم بنوهم، ثم الأب، ثم الجد إن لم يكن أخ، والأخ إن لم يكن جد. الصحيح أن الأخ لا يرث لا مع الجد ولا مع الأب، الأخ محجوب بالجد ومحجوب بالأب، والجد محجوب بالأب. فإن كان جد وأخ ففيهما خلاف مشهور: ثم بنوا الأخوة ثم بنوهم وإن سفلوا ثم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن سفلوا ثم أعمام الجد، ثم بنوهم ثم أعمام جد الأب، ثم بنوهم، وهكذا. ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدري بأب، فيقدم أخ من أبوين على أخ من أب، ويقدم عم لأبوين على عم بأب، وكذلك الباقي. ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأب على ابن عم نعم على ابن الأخ من الأبوين، لأن جهة الأخوة أقوى وأقرب. ويقدم ابن أخ الأب على عم الأبوين، ويقدم عم الأب على ابن عم الأبوين، وكذا الباقي والله أعلم. ولو خلف بنتا وأختا لأبوين وأخا لأب، فمذهبنا مذهب الجمهور أن البنت النصف والباقي للأخت ولا شيء للأخ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للبنت النصف والباقي للأخ دون الأخت. وهذا الحديث المذكور في الباب ظاهر في الدلالة لمذهبه والله أعلم. الذي أظهر والله أعلم أن لم يبقى شيء لهذا المعصب. إلى هنا بارك الله فيكم.